برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. بعد وصول صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى كييف، الأمم المتحدة تعلق نريد إنهاء الصراع. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف قصور هيمارز الأمريكية، والصحف الغربية تقول استعدوا لمواجهة أرمات الروسية. هل بدأ الغرب بالخوف والتراجع أم للحكاية نهاية أخرى؟ على وقع الاقتحامات، الاغتيالات، الهجمات، فلسطين تغلي على صفيح من نار. مصر تتوسط لوقف إطلاق النار، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي يقول لا توقف واستمرار. فمتى وفت الأبيب بوعودها أصلاً لتفي بها اليوم أيضاً؟ المبادئ الإنسانية، كان هذا عنوان اتفاق جدة وسط استمرار لإطلاق النار. من ينجح لوضع حجر الأساس للسلام في السودان التي إلى اليوم بين مطرقة الاقتتال وسندان النيران؟ اتفاق إيراني روسي، تعاون اقتصادي تجاري عسكري، نتائجه بدأت تلوح في الأفق. إيران تتسلم الأسبوع المقبل طائرات سو 35 الروسية. كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر. التفاصيل بعد الفاصل. أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية. بالحديث عن صواريخ ستورم شادو البريطانية التي نقلت إلى كييف، قال إنهم لا يعلقون على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها، إلا أنهم يرغبون بإنهاء الأزمة هناك. كانت بريطانيا أعلنت بالفعل على لسان وزير دفاعها بتبرعها لكييف بصواريخ كروز بعيدة المدى دعماً عسكرياً. وكانت سلطات جمهورية لوغانسك الغربية أكدت أن كييف قصفت أراضي الجمهورية بصاروخين من طراز كروز البريطاني وصاروخ آخر أمريكي. وكانت بوقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت منظومات هيمارز إلى أوكرانيا بحجة الدعم العسكري أيضاً. بالحديث عن هيمارز، كشف ضابط سابق بالجيش الأمريكي أن واشنطن أصبحت مأسورة لمؤامرة شركات تصنيع السلاح، حيث تفتقر منظومة هيمارز إلى أداء متفوق في مواجهة الأسلحة الروسية، وبذلك هي عاجزة عن تحقيق أداء متفوق في التصدي للجيش الروسي. على الجانب الآخر، أكدت صحف غربية أنه على القوات الأوكرانية الاستعداد لمواجهة الدبابة الروسية أراماتا، فهي أحدث الدبابات في الصناعة العسكرية الروسية، واعتبرتها المصادر نذير ثورة تكنولوجية في صناعة الدبابات. ويتوجب على الدبابات الألمانية والأمريكية مواجهة المجهول بوقت يستميت فيه الغرب لهزيمة روسيا، ولكن بلا جدوى بحسب الصحف الغربية. ليبقى السؤال، هل بدأ الغرب بالخوف والتراجع أم للحكاية نهاية أخرى؟ للحديث عن هذا الملف استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور. أحييكم دكتور معي بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة. بداية دكتور، يعني صواريخ كروز بقبضة أوكرانيا عطية من بريطانيا إن صح التعبير. اليوم الأمم المتحدة تعلق، تشير إلى أن تلك الصواريخ ستطيل أمد الصراع بينما هم يبحثون عن إنهاء للأزمة. كيف تقرأ ذلك؟ هل تعتقد أن الغرب بدأ بالتراجع أم للحكاية وجه آخر دكتور؟
نعم، تحية لكم وتحية إلى الأخوة المستمعين، ويشرفنا أن نكون معكم بهذا البرنامج الجدير بالاهتمام حقيقة الأمر. اليوم هناك حديث عن أن بريطانيا كما ذكرت أرسلت صواريخ كروز، وبالفعل يعني نلحظ أن قراءة جيوسياسية اليوم تجري على الساحة الأوكرانية من قبل الغرب الأوروبي تارة والغرب الأمريكي تارة أخرى. وربما نجتمع إذا قلنا أن الدعم الأممي بشكل عام يترافق مع عمليات اليوم تجري على الساحة الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. هذا بطبيعة الحال يعني قراءات إعلامية، وأعتقد أن ما يجري حقيقة على الواقع أو في الواقع ليس أكثر من استعراض وحالة من الشعور بأننا يعني لا يمكن التراجع عن حرب كنا قد أقحمنا بها أوكرانيا، وحاولنا أن يعني من خلال أوكرانيا، وهذا طبعا لسان حال الغرب، أن يعني نكسر الهيبة الروسية أو التصاعد الروسي. لكن حقيقة الأمر ما جرى أعتقد أنه فاجأ هذا الغرب المستكبر، وهذا الغرب الأمريكي ذي الصفات الاستكبارية الدولية التي تهيمن اليوم على مفاصل القانون الدولي وعلى جزء من قرارات الأمم المتحدة. ما لوحظ أو ما فاجأ هذا الغرب اليوم أن القوات الروسية اليوم اعتمدت وثيقة الانتماء ووثيقة الفعل العمل والقول بالعمل. يعني كان قولها عندما طلب من هذه القوات أن تكسر الشوكة الغربية وتوقف المد الغربي الأمريكي والأوروبي على حد تعبيرنا نحن طبعا من مواقفه الساذجة والمتخاذلة ومنها الاستكبارية، والتي يعني تحاول نهب الخيرات وإضعاف مقومات الشعوب، وأيضا يعني وضع يدها على كما ذكرت مفاصل القانون وتحريفه كما تشاء. وهذا بطبيعة الحال لن يرضي الإدارة الروسية ولا المحور الأوراسي بشكل عام، ولا حتى الدول الصديقة التي دائما تحترم الموقف الدولي إن كان مبنيا على القانون وإن كان مبنيا على احترام سيادة الدول وحقوقها ودستورها وسيادة قرارها. وبالتالي اليوم يعني فوجئ هذا الاستكبار، فوجئ هذا الغرب بشكل عام دون تخصيص، وحتى لا أذكر بالتخصيص أن بريطانيا أرسلت صواريخ، فوجئ بأن تصميم الإدارة الروسية على لجم الغرب بشكل عام كان موقفا واضحا جريئا يعتمد على بنى عسكرية، على قوى يعني اقتصادية، وعلى قرار سيادي من الدولة الروسية. لذلك اليوم يحاولون بإعلاميا وعبر أبواقهم وعبر يعني حتى إذا لجوا إلى ما يصوتون به في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بأن هناك قرارات ستتخذ، بأن هناك يعني أمد للحرب وغيرها من يعني إن كانت إعلامية أو حتى جزئية بعض الدعم لأوكرانيا، أعتقد من قبيل تدوير الزوايا والهروب إلى يعني إلى الوراء أمام هذا الصمود أو هذا الموقف الروسي الذي اليوم حقيقة الأمر وباعتراف المحللين ومراكز الدراسات قد لجم الاستكبار الغربي ووضع له حدا على مواقفه.
نعم دكتور، إلى هذه اللحظة الغرب مستمر بالحديث عن هجوم أوكراني مضاد بتوقيت يرى فيه الخبراء العسكريون أنه كيف عاجزة تماما من ناحية القدرة العسكرية، والدعم الغربي مستمر. طيب ما الاستراتيجية الغربية التي تكيل بها أوروبا الأمور؟ كيف تكيل الأمور؟
نعم، سؤال مفصلي وهام جدا. أشكر يعني هذا أشكركم على هذا السؤال. عندما نتحدث عن الإعلام الغربي، حقيقة الأمر يعني هم يمتلكون أبواق إعلامية وبروبيغندا إعلامية، إضافة إلى أننا نقول يعني قد برعوا بموضوع الإعلام والتسويق لأعمالهم الإجرامية عبر أبواقهم الإعلامية. وربما المثال واضح ما جرى عبر الربيع العبري في الشرق الأوسط، عندما يعني من خلال إعلامهم ربما أسقطوا أنظمة وهولوا كثيرا وأرعبوا الأنظمة والشعوب بأن مشروعهم محقق النجاح، لكن طبعا كسرت شوكتهم على سوار دمشق، وهذا فخر ونصر للدولة السورية فيما تصدت له. بالعودة إلى السؤال اليوم، لماذا ألمانيا يعني أو ما هي الاستراتيجية الغربية التي تكيل بها أوروبا وربما الغرب بشكل عام حتى الأمريكي نضيف إلى أوروبا؟ أعتقد أننا كما ذكرت سابقا يعني وجدوا أنهم اليوم وجدوا أنفسهم بأنهم أمام سور منيع، بأن قوات بحجم الدولة الروسية كبيرة جدا تتقدم، لم يستطيعوا النيل منها، حاولوا الاختراقات عبر يعني الزج بالأسلحة والقوات والمرتزقة من كافة الأطراف، لم يستطيعوا تحقيق أي منها. كما ذكرت يحاولون كسر الهيمنة، أو لا أقول الهيمنة بمعنى الكبرياء الروسي، لم يستطيعوا في هذا الأمر، لأن روسيا اليوم يعني ونتحدث صراحة عن الموضوع، لا تريد من أوكرانيا أن تضيف إلى جغرافيتها جغرافيا جديدة، بمعنى أنها تريد أن تحتل أوكرانيا. هي فقط عندما وصل الوخز الأمريكي والوخز الأوروبي عبر أوكرانيا إلى الخاصرة الروسية، قامت بردة فعل وقالت كلمتها بأننا لن نسمح لأحد أن يعني يتعدى أو يعتدي على حقوقنا أو جغرافيتنا أو فضائنا أو حتى يعني مجتمعنا. وبالتالي هذا الموقف الروسي كان جديرا بأن يكسر هذه الهيمنة وهذا الاستكبار التي تحاول من خلاله أمريكا والغرب الأوروبي التدخل في شؤون البلاد. يعني محاولة من الغرب، محاولة من أوروبا لئلا يقال أنها هزمت، لئلا يقال أنها كسرت، لئلا يقال بأن مشروعها وانضمامها التبعي للإدارة الأمريكية كان يعني فاشلا حقيقة الأمر. لذلك من خلال أبواقها الإعلامية نشاهد أو نسمع بأن البروبيغندا الإعلامية اليوم، المكنة الإعلامية اليوم حاضرة في تزييف الحقائق والذود عن مضمونها الطبيعي لاستجرار البعض الآخر بأنهم ما زالوا أقوياء وما زالوا حاضرون وأن لهم الكلمة، ولا ننسى أن نقول لهم أنهم القارة العجوز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إن كنا نتحدث اجتماعيا وحتى اقتصاديا وحتى عسكريا وحتى ربما نقولها عسكريا، لكن بارعون كانوا في البروبيغندا الإعلامية لديهم ومن خلالها يسوقون لأنفسهم، ليس أكثر من ذلك.
ختاما دكتور، البحث عن السلام، هل تعتقد أنه السلام بشروط روسية هو الملجأ الأخير للولايات المتحدة وحلفائها، أم للحديث بقية؟
أنا باعتقادي اليوم يعني لا يمكن لأحد أن يتحدث عن السلام، خاصة إذا كنا نتحدث عن الأوروبي أو الأمريكي أو الاتحاد أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو يعني أو أن نقول أنهم طالبون سلام، لأن مشاريعهم أصبحت واضحة. لا يمكن أن نثق حقيقة الأمر، نحن كدول شرقية، دول أوراسية، روسيا بشكل عام، الشرق اليوم لا يمكن أن يثق بأي تصريح أو أي محاولة تخص السلام وتخص التعايش السلمي وتحقيق الأمن والأمان واحترام القانون الدولي والمعاهدات والبروتوكولات إذا نطق هذا الكلام من الغرب بشكل عام، لأنهم جربوا والمجرب لا يجرب في هذه المسائل. اليوم من يضع حدا لهؤلاء هو المواقف السيادية اللاءات التي قيلت لهم عبر الدولة الإسلامية الإيرانية، من خلال الجغرافيا السورية، من خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا الروسية طبعا ضد الغرب بشكل عام. لذلك من يعتدي لا يحق له أن يتحدث عن السلام أو يفرض شروط. من يصنع السلام ويسعى إلى السلام ويحترم سيادة الدول والقوانين الدولية والمعاهدات التي تنص على الأمن والأمان والسلم الدوليين، هو الذي يفرض حقيقة السلام ويصنع أحقية السلام. والأجدر بهذا الأمر هو الدولة الروسية في مواقفها، الدولة السورية في مواقفها، الدولة الإيرانية أيضا، ولا أنسى الصين عندما أيضا قالت كلمتها للإدارة الأمريكية وللغرب بشكل عام في مجلس الأمن أو حتى في المنصات الدولية. إذن يحق من يحق له أن يتحدث عن السلام هو من يحترم السيادة الدولية والأنظمة والقوانين الدولية. أشكركم جزيل الشكر.
نعم، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله. إلى فلسطين. ما زالت فلسطين تغلي على صفيح من نار وسط مشهد أمني متوتر بشكل كبير. الهجمات الإسرائيلية تستمر، الاقتحامات أيضا مستمرة. صورة الأحداث لهذا اليوم يرويها الزميل أجود جرادات مراسلنا في فلسطين.
5 أيام من التصعيد كادت أن تتطور إلى حرب شاملة، لولا هدنة جاءت في اللحظات الأخيرة لتوقف التصعيد ولكن مؤقتا. فما زالت الأوضاع خاصة في الضفة الغربية والقدس ملتهبة، ومعنية الجماعات اليهودية المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى ضمن مسيرة الأعلام، قد تعود الأمور إلى التصعيد مجددا، خاصة وأن جماعات الهيكل قدمت طلبا لحكومة نتنياهو لاقتحام الأقصى. وما يحدث بالقدس يشابه ما يحدث في الضفة الغربية من اقتحامات للمدن والقرى واعتقال للشبان الفلسطينيين وسياسة الاستيطان المستمرة. فحكومة نتنياهو مستمرة رغم التهدئة في تأجيج صراع كلما يحاول الوسطاء إخماده تخرج ناره لتحرق أي تهدئة.
على وقع الهجمات الأخيرة، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الأحداث التي جرت من هجمات اغتيالات لن تمر مرور الكرام وأنها سترد وكل السيناريوهات متاحة، بينما تستمر تل أبيب بصب الوقود على النار، فهي اليوم اقتحمت نابلس والضفة الغربية وتخطط أيضا لاقتحام واسع للمسجد الأقصى بوقت سعت فيه مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. يبدو أن هذا الاتفاق لم يأتي كما أرادت رياح سفن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أكد بدوره أنه يجب الاستمرار بالعملية العسكرية والقضاء على الإرهاب بحسب تعبيره. فمتى وفت تل أبيب أصلا بوعودها حتى تفي اليوم أيضا؟ وما هي السيناريوهات العسكرية التي تحدثت عنها حركة الجهاد الإسلامي؟ للحديث عن هذا ينضم معي من فلسطين عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ أحمد رفيق عوض. أحييكم أستاذ أحمد بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة. اليوم الجهاد الإسلامي لديها سيناريوهات أستاذ أحمد متعددة بحسب بيانها الأخير، كمراقب للمشهد الفلسطيني كيف تقرأ ذلك؟ ما السيناريوهات العسكرية لدى المقاومة الفلسطينية؟
أولى تصريحات الجهاد الإسلامي والسيناريوهات. الجهاد الإسلامي أولا يعني يمتلك قدرة صاروخية واضح أن فيها مفاجآت، وهو يعني يستعملها ويستخدمها بطريقة فيها نوع من إدارة حكيمة في بالتوقيت والمدى والاستهدافات يعني. وبالتالي واضح أنه الجهاد الإسلامي لديه مقدرات ولديه أيضا وعي في إدارة ما لديه من أسلحة. هذا من جهة أخرى أيضا الجهاد الإسلامي ليس وحده، هناك فصائل مقاومة مختلفة معه في القطاع غزة، بما فيها حركة حماس حتى التي أعطت الجهاد الإسلامي ما أراد من شرعية ومن عمل وحرية عمل يعني. بالتالي أيضا حركة حماس ليست بعيدة عن الصورة الأخرى. المسألة الأخرى الاستراتيجي، الرد الاستراتيجي هو أنه أيضا الجهاد الإسلامي هو جزء من محور وليس وحيدا، وهذا المحور في لحظة من اللحظات قد يتدخل أو أنه يعني يعمل أو يفتح جبهة ما للتخفيف عن الجهاد الإسلامي في حالة الخطر. وبالتالي يعني تكتيك من ناحية التكتيك جهاد لديه ترسانة ولديه حلفاء محليين، ومن ناحية استراتيجية الجهاد الإسلامي هو جزء من محور إقليمي يستطيع أن يفعل الكثير.
لو نعود بالأحداث يعني أستاذ أحمد، البعض من المراقبين يرى أن الاستهداف الإسرائيلي جاء فقط على قيادات الجهاد الإسلامي ولم يأتي على حماس مثلا أو فصيل آخر من المقاومة الفلسطينية. برأيكم على الرغم من كل هذا، هل من الممكن أن تتدخل حماس على خط الرد ضد ما يحدث في فلسطين؟ وبالأصل لماذا تتجنب تل أبيب حماس إن صح التعبير؟
إسرائيل يعني تمشي في منطقة مليئة بالألغام. من جهة هي تريد أن تلحق الضرر والأذى بالجهاد الإسلامي وتضعفه جدا، ولكن من جهة أخرى هي تريد أن تتجنب حماس، رغم أن حماس هي جزء من الغرفة المشتركة على فكرة، يعني مساهمة بالحرب، ولكن إسرائيل تعض على يديها وأصابعها غيظا أنها لا تستطيع أن أو لا تريد الآن على الأقل الاصطدام بحركة حماس حتى لا تفتح عليها جبهة كبيرة محرجة جدا وتلحق بها الأذى. لهذا السبب إسرائيل تريد أن تفرق بين حركة الجهاد وحركة حماس، وتريد أن تستخدم ككل مستعمر قانون فرق تسد، ولكن هذا الأمر ليس بالضرورة ينجح. أولا هو ليس ناجحا بالمناسبة، لأنه الجهاد الإسلامي يعمل تحت مظلة كبرى اسم الغرفة المشتركة، والغرفة المشتركة فيها حركة حماس، ولولا حركة حماس أعطت الجهاد ما تريد من حرية حركة وتغطية وإطلاق قذائف إلى آخره لما استطاع الجهاد أن يفعل ذلك. لهذا السبب حماس عمليا مشاركة، ولكن إسرائيل الآن سبحان الله لا تريد أن ترى هذا الأمر، وتريد أن تعفي حماس من تداعيات دعمها للجهاد الإسلامي، لأنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تضرب حركة حماس. حركة حماس عندها مقدرات عسكرية كبيرة جدا وصواريخ متقدمة جدا، وإسرائيل لا ترغب الآن على الأقل في دخول مواجهة مع حركة حماس، ولهذا هي تركز على الجهاد الإسلامي، لأنها أيضا تعتقد إسرائيل أنه بإضعاف حركة الجهاد هذا سيعجب حركة حماس ولأسباب مختلفة، يعني تعمق الخلاف إذا كان هناك خلاف بين حماس والجهاد الإسلامي.
قبل الختام أستاذ أحمد، وزير الدفاع الإسرائيلي نتنياهو أعلن عن استمرار العملية العسكرية بعد سعي مصر لوقف إطلاق النار، وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقول لا توقف. كيف تقرأ المشهد؟ إلى أين نمضي بهذا النفق المظلم الذي يعاني من ظلامه الشعب الفلسطيني فقط؟ إلى أين ماضين؟ كيف تنظر إلى نهاية هذا النفق؟ ما السيناريوهات المتاحة وسط هذا التصعيد؟ ما الذي ينتظر الفلسطينيين، خاصة أن من يسقطهم ضحايا وشهداء من نساء أطفال وشيوخ، وهناك منازل هدمت جاءت بتعب السنين؟ كيف تقرأ الصورة؟
بالنسبة للسؤال الثالث، هذا سؤال مهم. إذا ظلت إسرائيل بهذا النهج اللي هو فيه رفض للتسوية السلمية، رفض لاعتراف الفلسطينيين، رفض لدولة فلسطينية، رفض لزوال الاحتلال، عمليا هذا الاشتباك سيستمر وسيدفع ثمنه الجميع. إحنا الفلسطينيين، إحنا الضحايا، إحنا اللي تم احتلالنا، احتلال أرضنا، إحنا الممنوعين من إقامة دولتنا، إحنا اللي عمليا محرومين من الكرامة والسيادة، ولهذا السبب نحن نناضل من أجل ذلك. يعني هذا النضال من أجل الكرامة والحرية والدولة هذا نضال يستحق، وعلى إسرائيل أن تغير سياساتها. إذا لم تغير سياساتها فهذا الأمر سيبقى، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤثر على المنطقة وعلى العالم، وإذا تخلى الإقليم والعالم عن الدخول والمشاركة في حل هذا الصراع عمليا نعم الألم سيزداد ويتعمق أكثر فأكثر. ولكن أيضا المشروع الصهيوني المحتل أيضا هو ليس دائما في أحسن أحواله، ولن سيبقى في أحسن أحواله. الدنيا تتغير، وهناك نظام عالمي جديد يتشكل، وهذا النظام العالمي الجديد قد لا يحمل أو لن يقبل قوى الشر وقوى الظلام وقوى الاحتلال.
الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ أحمد رفيق عوض، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. بين مطرقة الاقتتال والصراع العسكري وسندان هدنة جدة ذات المبادئ الإنسانية، ما زالت السودان تشتعل تحت لهيب النار. فبعد أسابيع على القتال الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقع الطرفان على اتفاق جدة. هذا الاتفاق ببنوده السبعة يختصر بالعبارة التالية: استمرار لإطلاق النار لكن المحافظة على المبادئ الإنسانية. فهل ينجح صراع دموي بشروط إنسانية؟ وإن لم يكن الإنسان ضحيته فكيف سيكون دموياً؟ هل سينجح هذا الاتفاق بتهيئة أرضية للسلام؟ هذا كان سؤال المراقبون للمشهد منذ لحظة الإعلان عن هذا الاتفاق، وبالفعل لم ينجح استمرار شديد للمعارك. فما هي نهاية هذا الصراع؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري الأستاذ خالد الفكي سليمان. أهلا بكم أستاذ خالد معنا بالبرنامج وبداية. كمراقب عسكري سوداني، كيف تقيم اليوم الاتفاق الذي توصل إليه طرفي الصراع بالسودان؟ كيف تفسر مراعاة المبادئ الإنسانية بينما دون وقف لإطلاق النار؟
نعم، أعتقد بأن الآن مجرد الاتفاق على أساسيات للعمل الإنساني هو خطوة جيدة وممتازة، وتعتبر نقلة بين الطرفين سواء القوات المسلحة والدعم السريع في سبيل إنهاء هذا الصراع. ولكن الآن التحدي الأكبر هو مدى فعالية وجدية طرفي الصراع على الالتزام بهذا الاتفاق، وخاصة بنوده المتعلقة بفتح الممرات الآمنة والخروج من المؤسسات الطبية والصحية أو مؤسسات الدولة بشكل عام. هذا هو التحدي الأكبر، بجانب أيضا التحدي المتعلق بفتح المسارات الآمنة وعدم التعرض لفرق الإنغاز من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي والصحي. فإذا أعتقد أن هذا الاتفاق يحتاج إلى ساقي من الصيغة، يحتاج إلى تأكيد، يحتاج إلى وضعه في أن يكون واقعا معايشا، ولا أن يكون نصوصا ماثلة على الأوراق في جدة السعودية وليس في أرض الخرطوم حيث الماركة تدور بين الطرفين الآن.
نعم أستاذ خالد، هل تعتقد أن هذا الاتفاق سينجح بتهيئة أرضية نحو العودة للسلام ووقف شامل للنار، أم الحديث عن هذا ما زال مبكرا؟
أعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن أي محاولة لوقف القتال أو الانتقال إلى مرحلة وقف العدائيات. ولكن يمكن إذا ما أخلصت النوايا وكانت هناك جبال من الصيغة بين الطرفين، يمكن أن تجعل هناك أرضية راسخة وثابتة تنقل الأطراف إلى مرحلة جديدة. ولكن أعتقد أن حتى هذه اللحظة هذا الاتفاق هو هش، والاتفاق مواجه بتحديات كبيرة. ما زالت هناك أصوات للنار تسمع ذوي انفجارات، ما زالت هناك تحليق وأزيز للطائرات. إذن أعتقد أن الاتفاق محتاج إلى جهود سودانية خالصة وإلى جهود يمكن أن تساعد من الأصدقاء والمجتمع الإقليمي حتى يستطيع أن يسهب في اتجاه مرحلة أخرى، مرحلة تنقل الطرفين والشعب السوداني إلى مرحلة تطور من ما كان عليه سابقا الهدن، ثم هذا الاتفاق الإنساني، ثم وقف العدائيات. فالآن هناك التحدي والعقبات ماثلة، ويجب أن تكون هناك جهود سودانية خالصة تنقل الجميع لمرحلة أخرى من هذا الاتفاق. ولكن بما نراه مما يجري الآن أعتقد أنه يصعب الحديث عن الوصول إلى سلام أو وقف شامل لإطلاق النار، لأن الأمر يبدو عسيرا حتى هذه اللحظة.
سؤالي الأخير لكم أستاذ خالد قبل الختام، ولسان حال المواطن السوداني يقول: في حال عجزت الأوساط السياسية عن إنهاء الصراع العسكري، ما السيناريوهات الواردة؟ وكلنا نعلم أن الملف السوداني له أبعاد ليست محلية فقط بل إقليمية أيضا.
نعم، أنا أعتقد أن باب الاحتمالات والسيناريوهات يظل مفتوح على مصراعيه في حال تعنت الطرفين على إنهاء الحالة الراهنة من خلال استخدام القوة، ومحاولة سحق كل طرف للآخر وتحقيق انتصار على الميدان، لأنه الآن الحرب اتخذت شكل آخر يتعلق بما يمكن أن يسمى حرب المدن أو حرب الشوارع في ظل تمدد وانتشار الدعم السريع في أحياء ومؤسسات قد تكون هي ليس سيادية، بل هناك مؤسسات مدنية، هناك دعم سريع احتل منازل مدنيين وأخرجهم. فبالتالي أعتقد أن الأمر الآن يتطلب وضع جديد وإجراءات جديدة حتى يتم إنهاء هذا الصراع. فبالتالي أعتقد أن السيناريو البارز في حال فشل الطرفين في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار الشامل هو الدخول في حرب عصابات، حرب شوارع، مما يعني محاولة استنزاف كل طرف للآخر واتساع دائرة الصراع من مركز المواقع الاستراتيجية في الخرطوم إلى أحياء الخرطوم وإلى مناطق قد تمتد خارج الخرطوم، وربما هذا يفتح مآلات أخرى لتدخلات إقليمية ودولية لمناصرة أي طرف من الطرفين، مما يضع الجميع في حافة الهاوية ويجعل السودان منفتح على ربما تكون حرب أهلية، حرب إقليمية في ظل الصراع الدولي وصراع المحاور، سواء كان الصراع الأمريكي الروسي أو صراع الإقليم الذي هو يحاول أن يسيطر على موارد السودان. فإذا كل السيناريوهات وكل الاحتمالات تظل مفتوحة أمام هذه الحرب اللعينة.
الخبير العسكري الأستاذ خالد الفكي سليمان، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى التقنية العسكرية، ذكر تقرير إيراني أن طهران ستتسلم الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة الروسية Su-35 الأسبوع المقبل. الطائرات المقاتلة جاءت ضمن تعاون عسكري واسع بين موسكو وطهران، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بمجالات الطاقة، الاقتصاد والجانب العسكري. وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أكدت أن إيران أنهت بالفعل صفقة شراء الطائرات. وكان عضو لجنة الأمن القومي الإيراني شهريار حيدري أكد أن بلاده ستتلقى أيضا أنظمة دفاع جوي، أنظمة صواريخ، طائرات هليكوبتر من روسيا قريبا. وبذلك فإن طائرات Su-35 ستهبط بحسب المعلومات إلى طهران الأسبوع المقبل كدفعة أولى تتبعها دفعات أخرى. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون بإعدادها وتقديمها محدثتكم شيماء ثامر. شكري لضيوفي الخبراء الخبير بالعلاقات الأمريكية والدولية الدكتور بشير بدور، الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ أحمد رفيق عوض، والخبير العسكري الأستاذ خالد الفكي سليمان. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.